بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحبة في الحلقة الأولى من برنامج صناعة المجد. نلتقي بكم على الهواء مباشرة لنرتقي معكم في صناعة قد تندثر تحت معاول أعداء أمتنا بكل أصنافهم وأشكالهم، تحت معاول الهدم المتعمد أو غير المقصود. هذه الصناعة ازدهرت مع بزوغ فجر الأمة الإسلامية، وقد كان عظيم أهل هذه الصناعة نبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم عملت المعاول لتقويض هذا المجد الإعجازي العظيم، وبقيت الأمة تمضي ما بين قوة وضعف بتفاوت قوة أهل الهمة في الوصول إلى القمة، وكلنا يبغي الوصول إلى القمة، قمة المجد والريادة والسيادة، ولكن كيف السبيل إلى قمة نهواها ونبتغيها ثم لا نجد لها مفاتيح؟ أو نحسب المجد تمرا نأكله، فإذا بنا لا نبلغ المجد حتى نلعق الصبرة، وقلة هم الصابرون. ونقف حائرين نتساءل، هل بإمكاننا أصلا أن نعيد المجد لأمتنا من جديد في ظروف صعبة نحياها؟ هل يمكننا أن نصنع المجد بالأجيال القادمة، بأبنائنا، بشبابنا، بأمتنا، ببناتنا، ونحن نفتقد إلى مقومات هذا المجد؟ وفاقد الشيء في نفسه لا يصنعه في غيره، أم أننا نمتلك هذه المقومات ولكن علينا أن نكتشفها؟ هل من أمل يمكننا ويمكننا من إشعال شمعة في ظلامنا لنبصر طريقنا إلى هذا المجد المأمول؟ وإن وجدنا نورنا، هل من السهولة بمكان أن نصنع المجد أو يشهد لنا التاريخ يوما من الأيام بأننا من صناعه؟ الأسئلة كثيرة ما بين تشكيل وطموح يحذوه كثير من الأمل، وحادينا إلى الأمل في تحقيق صناعة المجد أو التعرف على مفاتيحه هو الدكتور محمد مصطفى بشارات، خبير التنمية البشرية. باسمكم جميعا مستمعينا أرحب بضيف البرنامج بل بقبطانه الدكتور محمد بشارات.
استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربي يحفظك أستاذ أبا محمد.
هذا مركب خطير دكتور محمد.
صحيح.
والآن أنت الربان، أنت القبطان، وأنت ستقود مسيرة عسانا وأحلم حقيقة أن يكون برنامج إذاعي، أن يقدم شيء، يغير شيء. قبل أن أسألك هل بإمكاننا أن نغير، أنت ماذا تأمل أن يكون في هذا البرنامج؟ ماذا تؤمل مستمعينا من أن تتحقق فيه أهداف؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني برنامج صناعة المجد برنامج جاء من الأفكار، ما فيه يعني لأننا نرغب إن شاء الله أن نؤسس مجدا لهذه الأمة. الذي أأمل بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله القبول يعني بصراحة، لأنه هذا أمر بحاجة لإخلاص وبحاجة لتفاني، لأنك تتحدث عن قضية فيها مجد، فيها مجد للأمة، فيها مجد للإنسان،
ليس مجد شخصي.
صحيح. هذا المجد الذي نتشارك جميعا في صناعته، نتشارك جميعا في بنائه، ولعلنا أطلقنا هذه الشرارة الطيبة وهذه النبتة الأصيلة من إذاعة القرآن الكريم عبر هذا المنبر الراقي إن شاء الله في برنامج صناعة المجد، لنحرك المشاعر أولا، ثم لنحرك الأفكار، ثم لنصنع من الفكرة بذرة حتى نزرعها وننميها بإذن الله. لأني أنا مؤمن أن العلم بحاجة لإرادة، لا يمكن أن يكون هناك مجد مع علم دون إرادة. فلعلنا من خلال هذا البرنامج نحرك الإرادة، نحرك الدافع عند مستمعينا الكرام لنتشارك معهم، لنتشارك سويا في بناء مجد لأمتنا، كل في موقعه، كل في مكانه، كل حسب قدراته، حسب طاقاته، حسب معرفته، لنساعد في بناء مجدا لهذه الأمة، أمتنا الرائعة الراقية التي كانت لها حضارة قيمة نعتز بها. لابد أن نعيد هذه الحضارة مرة أخرى، لابد أن نعيد صياغة هذه الحضارة مرة أخرى. ولعل هذا البرنامج يعني يسلط الأضواء على قضية حساسة وهامة، أن كيف تصنع مجدا، ولعلنا إن شاء الله من خلاله كمان سنطرح أفكار عملية. يعني أنا ما بدنا نكون فقط يعني نزود ونزايد في الكلمات، لأنه إحنا شاطرين في التلميق يعني والتضبيط
الإنشائيات،
إحنا بحاجة دائما أن نكون عمليين أكثر. فسيكون إن شاء الله في برنامج الكثير من القضايا اللي تكون فيها أفكار عملية، تكون فيها إطلاق مبادرات للشباب الشباب، لأنه أنا عيني ترقب الشباب بصراحة، هذا الوقود الحقيقي، هذا الكنز الدفين الإلهام، هذا رأس مالنا الحقيقي في فلسطين وفي الأمة بصراحة. هذا الشباب إذا وجه التوجيه السليم سننصر بالشباب، كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب.
صناعة المجد علم،
صناعة المجد علم وإرادة،
وإرادة
نعم. معرفة وطموح. صناعة المجد ستكون يعني لها هدف، أن كيف تصنع مجدا لنفسك لأمتك وأين مكانك بصراحة. اليوم إحنا دائما بنقول لابد أن نكون، لكن إحنا إن شاء الله من خلال برنامجنا سنقول لابد أن تكون، وسنقول لك أين تكون، لأنه كل المواضيع اللي سنطرحها كل مرة سنتناول عنوان، نثير هذا العنوان، نطرح أفكار فيه، نطرح إيجابيات ونطرح السلبيات ونطرح أفكار عملية، وكل إنسان يرى نفسه في هذا المكان يتحرك لنحرك
من
هذا السكون،
يصنع من موقعه
لنحرك السكون.
سهل
بصراحة، مهمة هامة عظيمة، أسأل الله الإخلاص لنا جميعا والثبات. ليس سهل، لكن إحنا إن شاء الله تعودنا أن نلعق الصبر حتى نبلغ المجد.
نبلغ المجد إن شاء الله تعالى. طب إن كان الأمر يعني ترى فيه سهولة، عليك وأنت المتدرب الخبير المجرب الذي درب الآخرين وجعل الآخرين على محك التجربة من خلال موقعك هذا، هل ترى أن الأمر سهل عند الآخرين ليصنع فيهم مجد، ليتحقق على الأقل حلم الشخصي من في هذا البرنامج أن يكون هنالك تغيير ولو بسيط، لا نريد أن نقول بسيط، تغيير جميل رائع ملحوظ ملموس عبر هذا البرنامج؟
بقناعاتي وطموحي اللي دائما أنا يعني أحب أن يكون طموحي كبير، لأنه دائما ضع أهدافا كبيرة لعلك تصلها، لأن لم تصلها فقد حققت الأهداف الأقل منها. نعم سيغير، من بادر وشارك وأخذ العزيمة وأخلص بإذن الله سيجد، وسيجد تغييرا رائعا سواء على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى الأفراد والأسرة والمجتمع. لأنه كما تفضلت ما رأيته وكان لنا تدريب به الحمد لله رب العالمين، أن هناك ناس من تحت الحضيض
انطلقوا
وانطلقوا وغيروا واستطاعوا أن يكون لهم بصمات، وهذا تاريخنا علمنا إياه، غير أنك أنت الآن خبرته من خلال تدريبنا ومن خلال مشاركاتنا مع الناس. لا، الكل يستطيع، لكن إحنا لن نطعم الناس سمك، سنعلمهم كيف يصطادوا بإذن الله
إن شاء الله تعالى. هلموا بنا نصطاد مستمعينا الكرام، كيف نصنع المجد في أنفسنا، في أبنائنا، في شبابنا، شباب أمتنا، في هذه الأمة، لتفيد هذه الأمة من صناعة هذا المجد. الموضوع الأول كما قال الدكتور محمد بشارات أننا سيكون في كل حلقة موضوع لكي يتحسس كل منا موقعه من هذا الموضوع، فأين يصنع المجد في نفسه وفي غيره لأمته من خلال عنوان كل موضوع. موضوعنا هذا اللقاء مستمعينا الكرام، موضوعنا هذا اللقاء دكتور محمد بشارات عن صناعة
الرجال.
صناعة الرجال. قبل أن نخوض في هذا الموضوع الذي نظنه ليس سهلا، صناعة الرجال، دعونا مستمعينا الكرام ننتقل إلى فاصل قصير لنعود معا نصنع الرجال إلى مصنع الرجال والرجولة إن شاء الله.
في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام، فقدوة البطولة خير بني الأنام.
الله أكبر، كبري يا أمة الإسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام،
ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام.
نرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم في الحلقة الأولى منه صناعة المجد مع الدكتور محمد مصطفى بشارات. باسمكم مرة أخرى أرحب به لمن لحق بنا متأخرا، فأهلا بك دكتور محمد،
حياكم الله.
نصنع الرجال بإذن الله في هذه الحلقة، أو بالأحرى يعني إن كان الأمر ليس بما يحمله هذا العنوان، وإنما هو لنقدم مفاتيح صناعة الرجال، ولكل ما يمكنه أن يفتتح في أهله، في نفسه، في غيره، من أن يصنع رجلا ولو رجل يصنع في حياته، فبالتالي لعلنا نحقق خيرا كثيرا. ما المقصود بصناعة الرجال؟ إذا أردنا أن نتحدث عن صناعة الرجال، يعني هل تقصد بها يعني نجيب مثلا مصنع ماكينات، تحكينا عن ماكينات آلات، نطلع ذكور ولا رجال؟ شو الفرق بين ذكور ورجال، وما المقصود بمصنع الرجال وصناعة الرجال؟
يعني بصراحة اختيارنا للموضوع لم يكن يعني عبثا، بل على العكس لأهميته وقناعتي أن لابد أن نصنع رجال. والرجال تفضلت فيهم، احنا مش بدنا مصنع نطلع قوالب، صحيح، وان كان لا بأس ان يكون المصنع هو الام والاب. هذا المصنع اللي بيجي دائما بحاجة دائما لمراقبة، هذا الام والاب، وبحاجة دائما الى اعادة صيانة. قد تكون هناك افكار تدخل على الام والاب اللي هم المصنع الحقيقي والاول لصناعة الرجال. واليوم لما نيجي نحكي لصناعة الرجال بتذكر وتفضلت قلت لعلك تصنع رجلا واحدا، انا تماما مر على خاطري ليهدين الله بك رجلا واحد، خير لك من حمر النعم، او خير لك مما تطلع عليه الشمس. انظر لو انت هديت ابنك للصلاح والرشاد، هذه الصناعة الحقيقية. هذا اللي بذكرني في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، هذه الصناعة الحقيقية اللي بدنا إياها، هو إعداد جيل واعد وراشد، إعداد هذا الجيل اللي هو سواء كان ذكورا أو إناثا. لكن اليوم حديثنا بصراحة عن صناعة الرجال، الرجال اليوم اللي بتحدث عنهم الرجال الواعدين اللي لهم أثر، الذين يتركون بصمات، الرجال اللي بدهم يحيوا هذه الأمة، هم رأس مالنا الحقيقي، هم الأطفال اللي بدنا نربيهم صح حتى يغيروا هذا الواقع للتغيير الإيجابي، حتى يطوروا هذه الأمة وينقذوها من الحضيض الموجودة فيه، من السلبيات التي تعانيها، ولننتقل النقل النوعية. ولما أقول رجل، أنا لابد أني اليوم الناس تفهم لغة شو معنى الرجل. الرجل هي الرجولة الكاملة بصراحة، هي الإنسان أو الرجل الذي وصل البلوغ الراشد، الإنسان اللي وصل مرحلة الفهم والحكمة والمعلومة. وإذا بترجع لكتب اللغة كثيرا فصلوا في موضوع الرجل والراجل، لكن أنا اليوم بدي الرجل الرشيد، الرجل القائد، الرجل المتزن، الذي هذا سيؤثر في مجتمعه وسيكون جزء أساسي من التغيير اللي بيصنعه أب وأم. ولعلي هون أذكر لطيفة قرآنية جميلة قالها الإمام البوطي رحمه الله، يعني حفظه الله، في موضوع قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. لماذا ذكر الله هنا قوله رجال قوامون، ولماذا في حالة الميراث قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال لأن الرجال هي صفة، صفة. قد يكون هناك رجل يعد بألف رجل، وقد يكون هناك ذكور يمرون بلا عداد، وقد تكون هناك امرأة تعد بألف رجل.
وهذا ما كنت أريد أن أسأل، هل يمكن أن تنطبق صفة الرجولة على المرأة؟
والله في واقعنا موجود يا أبو محمد،
في نساء واقعنا
في نساء، نعم، تكون بألف رجل،
وليس بمعنى الرجولة الاسترجال، أو صحيح، بمعنى الخروج،
هي القيادة،
أيوة
القيادة، هي القيادة، نعم، والمبادرة والمبادئة وأخذ زمام الأمور والتغيير الإيجابي، هي الإحساس بأنه لازم يكون لك دور ويكون لك مكان في هذا المجتمع. هذه الرجولة اللي بدنا إياها. هذا اليوم احنا عيوننا تذهب مباشرة للأم والأب.
نعم.
هل أعددتوا أنفسكم الإعداد الجيد لإنتاج وصناعة رجال؟ هل كنتم المصنع اللي ضمن المقاييس اليوم راح نحكي عنها؟ في عنا جودة ومقاييس في برنامج راح يكون.
نعم.
ما هي الجودة والمقاييس اللي لازم نحكي عنها أصلا؟
بالتأكيد. إذن احنا أمام أحد أهم المسؤولين في صناعة الرجال في هذا المصنع العظيم، وليس بالمعنى الجنسي لإنتاج رجال أو إنتاج أولاد، صحيح، بمعنى آخر، وإنما نحن أمام مسؤولية الأب والأم باتجاه صناعة رجال، صناعة رجال في أبنائهم أو بناتهم،
صحيح،
رجال مواقف، رجال يصنعون أمة، يبنون أمة، كما بنيت الأمة من العدم، من الجاهلية، من وراء الأصنام، من الحفاة العراة في الصحراء العادمة المعدومة، بنيت هنالك رجالات من العظماء. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تسود العجم والعرب، أو بمعنى الحديث بنصه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. فماذا علينا على الآباء والأمهات أن يقولوا لأبنائهم؟ كيف يمكن أن يصنعوا أبنائهم من خلال دورهم العظيم؟ على الآباء والأمهات أن يستمعوا قبل حديثك إلى ناقوس الخطر، لأنهم معول كبير. تفضل دكتور محمد، حدثنا عن أهمية هذا الدور للأب والأم في صناعة الرجال.
بصراحة هناك أهمية حساسة وخطيرة، يعني أنا أدرك وكل أب وأم يدرك هذه، نعم، المسألة، أن الإبن فلذة كبدك، هذا الزينة التي تتباهى فيها أمام الناس، لابد أن تتعب عليها التعب الحقيقي، لابد أن تبذل الجهد الجهد والضنك حتى تصل لإنجاز هذا الابن. إحنا دائما ابنك فلذة كبدك تتباهى فيه، هذا ابني فلان ما شاء الله عنه. ويزعج كثير من الناس اليوم أبنائهم اللي يتصرفوا تصرف سلبي ويكون لديهم سلوكيات سلبية. لكن المزعج الأكثر أم وأب لا يستطيعون أن يربوا أبنائهم التربية الإيجابية. أم وأب هم أساس في تدمير الأبناء، يعني يريدوا من أبنائهم أن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم، أكثر ثقة في إنتاجهم ووجود لهم، ويكون للأسف الأم والأب هم أكثر من يدمر هؤلاء الأبناء، أكثر من يحطم هؤلاء الأبناء. لما تجد في وهذه دراسات يعني تتحدث عن قضية كثير حساسة، أن خلال عمر 18 سنة الأبناء يتعرضون لأكثر من 180 ألف عبارة منع ولا وسلبية، في المقابل 400 كلمة إيجابية نعم وصحيح. يعني أنا لدي قصة في هذا الموضوع، كنت أعطي في تدريب وأتحدث عن مسألة أهمية الكلمة الإيجابية وتغيير كلماتنا بالطريقة الإيجابية مع أبنائنا، ولنتبه كيف نتعامل معهم. فكانت أحد الأخوات الفاضلات بتقول لي، يعني أنا لو أروحت يا دكتور بدي أعد كم مرة بقول لها، لأن أنا شكلي بقول كثير. لما روحت على بيتها وجدت ثاني يوم قالتني أنا قلت لبنتي الصغيرة أكثر من 465 مرة لا ممنوع تعمليش، وفي المقابل 24 مرة نعم. لما أنت بتشوف هذه الحالة من المنع من المنع من المنع، من الاستبداد في بعض الآراء من الآباء والأمهات، من التسلط من بعض الآباء والأمهات، ماذا سينتجه؟ هل سيكون رجلا أو صانعا لتغيير وصانعا لمجد، أم سيكون إنسان أكثر انطوائية، أكثر سلبية، أكثر عنفا؟ للأسف الدراسات تتحدث عن هذا الموضوع، أن الأبناء اللي بتعرضوا للقمع من أبنائهم من آبائهم هم سيكونوا، وهذا 90% من الدراسة تكون سينعكس ذلك على أبنائهم القادمين. يعني هؤلاء الأطفال اللي بتعرضوا لعنف من آبائهم، سواء كان عنف جسدي أو عنف لغوي أو كلامي أو معنوي، سينعكس تماما، سينقلوه وراثيا وكأنه لأبنائهم القادمين. وهي مسألة خطيرة، يعني أنت بدل ما تورث ابنك الطريقة الإيجابية في إعداده الإعداد الجيد والكلمات الجميلة والرائعة والراشدة والرائدة، أنت الآن تصنع ابنك بالطريقة السلبية اللي بندمره في المجتمع. ثم بتقول لي الجيل اليوم اللي طالع، يعني أنا حبيت أحكي عن صناعة الرجال لأن يكثر ما أسمع اليوم الجيل اللي طالع اليوم أبو محمد
صناعتنا.
أنا وياك، هذا ابني وابنك وبنتها وبنتي وبناتنا، مين إحنا؟ إذا أنا ما كنت مراقب على ابني وقصرت معاه، إذا ما أنا عددت الإعداد الجيد لنفسي وأخطأت في تربية ابني، أنا اللي بتحمل المسؤولية، مش المدرسة رقم واحد ولا الحارة رقم واحد، أنا الأب والأم. إذا كنت أنا على أهبة الاستعداد، إذا كنت أنا قادر أتحمل هذه المسؤولية، إذا كنت أنا أعددت نفس الإعداد الجيد الصحيح. اليوم الإعداد الجيد لا يعني فقط أنك أنت والله تسمع لك موعظة وسلام وخلصنا، ولا تقرأ لك كتاب فقط، لا، اليوم العالم يتطور، العالم كالقرية، اليوم التواصل الإلكتروني والتطور العصري الغير عادي يتطلب من الأم والأب أن يكونوا يتواصلوا ويقرأوا ويتعلموا ويتدربوا حتى يصلوا لهذه المسؤولية. هذه مسؤولية خطيرة، إذا كل أم وأب فهموا هذه المعنى المسؤولية يستطيع أن يكونوا حاضرين. لما نجد بعض الآباء يكونوا مستبدين في قراراتهم، يكونوا يعني للأسف قمعيين. في بعض الآباء أبو محمد يتعاملوا مع أبنائهم زي الجنرالات في البيت، للأمام در، للأمام سر، وللخلف در، بتعامل مع ابنه كعسكر وما بده يسمح لا حوار ولا نقاش، وفي المقابل بده ابنه يكون قائد، وبده ابنه يكون محاور، وبده ابنه يكون فلتة حكي، وبده ابنه يكون واثق من نفسه.
طب أنا يعني إذا كان ابني يقوم بخطأ ما أقول له إلى الخلف در، ارجع إلى ما إلى الصواب، ما أقول له قف في طريقك باتجاه الخطأ، ما أقول له لا، أنت بتقول عن المرأة اللي قالت عدد كبير جدا من كلمات اللي أفرض أننا نضطر لقولها في سبيل في سبيل التوجيه، في سبيل منع الحرام أو منع الممنوع.
أحسنت. إذن هذا السؤال اللي بيقودنا بيقول ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع أبنائنا؟
نعم.
وهل هذا الطريقة الصحيحة يتخلو من العقاب؟ لا، لابد أن يكون عقاب. أبو محمد أنت صديقي العزيز، هل فيك شرائع في الأرض كلها تستطيع أن يكون في نظام وقانون دون نظام العقوبات؟
مستحيل.
الشرائع السماوية نفسها اللي وردت من الله سبحانه وتعالى، وديننا الإسلامي هو أعظم شريعة وأرقى شريعة، كان فيها عقوبات. لا يمكن أن يسير المجتمع دون نظام عقوبات، وأنا مع هذا النظام. لكن نظام العقوبات أن يكون عنفي وأن يكون استبدادي وأن يكون فقط عقوبات، هون المسألة اللي إحنا نتحدث عنها. أن تكون فقط هي العقوبة للعقوبة، هذه المسألة خطيرة،
وأن لا تكون العقوبة أكبر من الجريمة.
أحسنت. إذا كيف نعاقب أبنائنا؟ هذا السؤال إذا بدي أقودني أنا كيف أحكي عاقب ابني مشان أنا أصنع منه رجل، لابد أعرف ما هي العقابات، لابد أني أعرف أول شيء فئة العمرية، لابد أعرف ما هو المنطق الذي يستوعبه والطريقة الصحيحة في التعامل مع ابني. هذه مسألة كتير حساسة، ما بزبط أنا أتعامل معه مثلا في طريقة عقابية قد لا تنسجم مع تفكيره مع عمره مع طريقة سلوكه. لابد أن يكون عقاب، لكن كيف أعاقب؟ هذا السؤال المهم. وهون اليوم إحنا نتحدث عن عدة وسائل للعقاب. هدفي دائما، وهو المهم المسألة، لماذا أريد أن أعاقب ابني؟ لأحسن سلوكه، لأوجهه، لأكون أنا مربي. وهون المهم أني لابد أربيه، لكن ما يكون فقط العقاب اللي وارد في ذهني. أين القدوة كأب؟ أين الطريقة الإيجابية في التعامل مع الأبناء؟ أين التوجيه في التعامل مع الأبناء؟ أين اختيار الكلمات الإيجابية في التعامل مع الأبناء؟ أنا بدي أحكي عن قضية فقط واحدة، وهذا شيء مهم جدا. العقل بطبيعته وتحديدا العقل اللاواعي يركز دائما على آخر كلمة، وهذه مسألة حساسة كثير بتخليني أدركها، وأنا بحب أكررها تماما حتى الناس تتعلمها، وهذه طريقة علمية جميلة. بما أن العقل يركز على آخر كلمة، لو قلت لك أبو محمد أنا لا سمحت، أنت وجميع المستمعين ممنوع تفكر بحصان أصفر،
كلمة أصفر،
فأنت لوحدك مباشرة تأتي بصورة الحصان الأصفر في خيالك، ولا يستطيع إنسان أن يفكر إلا بهذا الحصان. وأنا طلبت وأنا قلت لك ممنوع تفكر بحصان أصفر، تنقلك مباشرة لما تقول تضربش أخوك، كن أنا الطفل بضرب أخوه، تكذبش كن بكذب، تعملش هذا التصرف السلبي كن بيعمله. طب ما الحل؟ هنا إحنا منجاوب عن هذا الحل كناس نشتغل بهذا الموضوع، منقول له لو سمحت تحدث بالطريقة الإيجابية، وهي حب أخوك، وهي تعامل مع أخوك جيدا، وهي كن صادقا. وهذا لا يمنع أنك ما تكونش عندك كلمات المنع. القرآن على فكرة ورد فيه التفسير الإيجابي والدعم الإيجابي، وكان في طرح كمان بالطريقة اللي بيفهمها الناس إنه لا تفعل، كان موجود. مشان هيك لو جيت أنا حكيت عن كلمة مخدرات، لو حطيت كن حافظ على صحتك، ما راح توصل المسج للناس. أنا أستخدم لا تفعل في بعض الأحيان، لابد أن تكون صريحة، لكن ما تكون هي 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 الطريقة الوحيدة عندي. هون المسألة. فبقول لا للمخدرات لأنها مسج تصل للكل، وهاي بتخليني أنا كأب ممنوع تفعل كذا، لابد أني أوردها، لكن ما تكون كلها منع. طب أين ساحة العفو؟ أين ساحة الحرية؟ أين الحوار بين الأبناء والآباء؟ أين الحوار بين الأم وبين الابن؟ بين الأهل كأهل وبين الأسرة؟ هون الدور اللي بيخليني دائما كيف نصنع رجلا هو أولا أم وأب واعيين لهذه المسألة، تدربوا على هذا الموضوع، وثم حضروا أنفسهم التحضير الجيد، لأننا نتحدث عن تغيير، عن بناء مجد. هذه الأمة لا يمكن أن يكون لها صناعة مجد ما لم يكن لها أناس رائعين راقيين يصلوا لهذا المجد. يعني يرد دائما في خاطرنا ذلك الصحابي الذي كان خليفة، سألوه ما بالنا اليوم في هذا الواقع المؤلم والصعب، يعني كان عمر وكان يعني أبو بكر وكان قال كنا نحن رجالهم فكانوا هم، واليوم أنتم رجالنا فكنتم أنتم. يعني مرات أنت بدك تكون أنت الإنسان الإيجابي حتى يكون التغيير. ما بزبط أظني ألوم ما والله المدرسة، والله ما هو الأولاد الحارة، ما هو الإنترنت، ما طب ماشي، كلها عوامل سلبية وتؤثر. صحيح إحنا دائما نقول هناك خمسة عوامل تؤثر في أبنائنا، تشارك في تربية أبنائنا. للأسف رقم واحد إحنا الأب، الأم والأب هم رقم واحد، هم المصنع الحقيقي.
نعم.
لكن هناك من يكون له الدور ممكن أقول السلبي، هناك الإعلام يشارك في تربية أبناء للأسف،
وللأب والأم دور في توجيههم نحو الإعلام.
صحيح،
يعني في كل هذا الأمر للأب والأم دور.
أنت بتعرف لما بحضر أطفالنا توم وجيري شو بتعلم لأطفالنا؟ ناهيك عن العنف، بتعلم ابني يكون أغرس. دراسة فقط بال2010 وجدت أنه هذه السنة المتحركة ناهيك تعلم العنف، تعلم ابني يكون أخرس. وبتسأل الأم طب ليش ابني يصلوا 4 سنين بحكيش
زي توم وجيري،
بتحطي على توم وجيري فقط بسمع وبحكيش. إذا ما علمتي الحوار، ما جلستي كما فعلت أم محمد السديس وعبد الرحمن السديس، هذا الإمام اللي هو الآن حي، لما سئل حفظه الله الشيخ عبد الرحمن السديس شو اللي خلاك أنت تكون أنت قارئ الحرمين، قالت كانت والدتي الأرمل اللي مات زوجها أن تقول أنت قارئ الحرمين وأنا طفل. اكتشفت أمه عنده موهبة، نمت له إياها بالطريقة الإيجابية، وتقول له دائما أنت قارئ الحرمين، أنت قارئ الحرمين، أنت رح تكون قارئ الحرمين. كثفت وعززت الطريقة الإيجابية بالكلمات واختيارها، كان قارئ الحرمين.
سبحان الله،
شوف اختيار المصطلح. هذا بقودني إلى كلمة مهمة جدا أتذكر أن كيف النبي كان يحفز صحابته صلى الله عليه وسلم لما كان يقول يختار اللقب. اليوم يا بابا ويا ماما لو سمحتوا احكم مع أولادكم، لقبوهم الألقاب جميلة إيجابية رائعة، أعطيه لقب تعتز وتفتخر فيه، كله أنت فاتح القدس كما قالت أم محمد الفاتح، أنت فاتح قسطنطينة. أنت لما بتزرع في ابنك هذا العبارة الإيجابية، قل له أنت الدكتور، أنت الطبيب، أنت العالم، أنت المبدع، ازرع فيه الإيجابيات، ما تقولوش أنت السلحفاء،
أو
ما تقولوش أنت الكذا.
يعني كلمة تيس طالعة وكلمة دكتور طالعة،
صحيح. للأسف يعني ما يصطلح اليوم هذا إحنا عتابنا وين؟ يعني إحنا لما جينا قلنا صناعة المجد قصدنا الآن ننبه الناس، أرجوكم يعني بين هلالين طنيبين عليكم شوي اليوم، اختاروا كلماتكم الإيجابية مع أبنائكم لأنها لها الأثر الكبير في نفسياتهم وفي ردة فعلهم.
سبحان الله، قد تكون أم السديس لحقت شوي من التنمية البشرية،
صحيح
ممكن، لكن يعني بستغرب أنا أم الإمام مالك عندما نشأ، يقول الإمام مالك عن نفسه: نشأت وأنا غلام فأعجبني الأخذ عن المغنيين، الإمام مالك الفقيه، فقالت أمي: يا بني إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه أحد، فدع الغناء واطلب الفقه. يعني كلمة برضو آخر جملة إيش حكتها؟ أطلب الفقه،
يعني
أطلب الفقه. فتركت، يقول، تركت المغنين واتبعت فقهاء، فبلغ الله بي ما تراه.
إذن
صاحب مدرسة فقهية
الإمام مالك.
الإمام مالك،
منظر الكلمة اللي تفضلت أنت فيها وهذه لفتة رائعة، واترك المغنين واتبع الفقه. إذا نركز على الكلمة الأخيرة، بعض الآباء لما بينهي ابنه عن شيء بقول له شو البديل؟
بقول له شو البديل؟
ما تعملش، طب قول لي شو أعمل؟
أيوة بالضبط،
والله تقول لي شو أعمل؟ ما تحضرش، طب قول لي شو أحضر؟ إحنا كنا في السابق، يعني لو نرجع قبل 10 سنوات كنا نعاني من البديل. يعني بدك أنت ابنك يكون الآن ينظر إلى التلفاز بطريقة إيجابية، كان حقيقة في معاناة نعانيها إنه ما كان في بديل كما تريد. بديل يرضى الله عنه، بديل يعني يرضى عنه علماء النفس، يرضى عنه علماء التربية، بحيث أنه تحقق يعني التطور الإيجابي للإنسان هذا. أما اليوم موجود البديل، لما تقول له تحضرش وافعل كذا أنا بجيب له البديل، إذا منعت فاختر له البديل. هاي القصة كثير مهمة نركز عليها.
هو ما زال الحديث في دور الأب والأم لصناعة الرجال حديث طويل جدا، لكن يعني أنت تقدمت وتفضلت مفاتيح والوقت أمامنا أقصر من أن نذكر كل المفاتيح، لكن الآباء والأمهات يعني من الذكاء نركن عليهم ونكملوا الباب من عندهم إن شاء الله تعالى، والباب مفتوح لأي سؤال في أي مشكلة في أي معضلة خلال البرنامج على نبض الهاتف 0923331010 لنتواصل معا كيف نبني أبناءنا رجالا أقوياء، رجالا يبنون أمة فيما بعد. طيب الآن تحدثت عن ما يمارس من سلبية تجاه الأباء والأبناء والبدائل الإيجابية التي يجب أن نبحث عنها ولا نتركهم معلقين أمام قضية مهمة، أننا نبحث عن الرجال، من هم الرجال الذين نبحث عنهم؟
يعني هذا سؤال مهم جدا بصراحة، وهذا اللي بيجعلنا إحنا مسؤولين عن هذا الموضوع كأباء وأمهات رقم واحد، وكناس في مجتمعاتنا سواء كنا في مؤسسات، في مجتمع محلي، في مجتمع مدني، في وين ما كنا، مربين، معلمين، كل الناس نحن نبحث عن الإنسان أو الرجل اللي بدنا إياه، الواثق من نفسه، الواثق بإمته، المثقف، الحكيم، الذي يحمل بين جنباته الحكمة والاتزان، الفهم والوعي، الفقه، وخصوصا هون قصة الفقه مهمة جدا، فقه في شرعه وفقه في دينه وفقه في الحياة، أن يدير الأولويات، أن يكون تدرب وصاحب خبرة في حياته، أن يحسن كيف يتعامل مع الناس، أن يكون صاحب بين قوسين إتيكيت، خلق وذوق وسلوك راقي بين الناس، أن يكون جميل في مظهره وجميل في سلوكه، صادق في تعامله. احنا نريد الرجل اللي كل سماته الشخصية تنبئ عنه، الذي يمر على الأرض كما يعني يمشي على الأرض كما قالت عائشة أمنا المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وكأن القرآن كان يمشي على الأرض. احنا هذا بدنا إياه، أن يكون لما الإنسان يرى أو نشوفه وبلغتنا العامية يرحم والديك ما شاء الله عنك، خلي لك امك وابوك، هذا الشيء اللي بدك اياه انت، الاثر الايجابي، انه انت لما ابنك يمر يقولوا الله يبارك لك فيه، ما شاء الله تبارك الله. هذه المساله اللي بتغيب عن الناس، انه وين الاثر اللي انت بدك اياه، وين الفكره انت بدك اياها. هل قديش الناس بتركز على هذا الموضوع ويغيب عن اذهانها انها تترك الاثر الايجابي في تعاملها مع اولادها. هذا الاثر اللي بدنا اياه، انه الرجل اللي بدنا نصنعه الواثق بنفسه. مهم والله يا استاذ ابو محمد، اليوم بفوت على كثير من المدارس تجد طالب أول في صفه لكنه يفقد ثقته في نفسه، لا يستطيع أن يقف ويعبر عن ذاته، لكنه هو ذكي في 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 أكاديميا وعنده قدرة ما شاء الله ورقية أن يكتب، لكن إذا وقف أمام الصف لا يستطيع أن يتحدث. هذه الثقة اللي أنت معاك علم لكن ليست لديك الإرادة والتحدي والإصرار، وهو أن هذا اللي بدنا إياه. بدنا رجل كامل بكل هؤلاء الصفات، بدنا رجل فيه كل هذه الصفات حتى يقود، لأنه لا يمكن أن يقود رجل بين قوسين إمعة أو إنسان ليست له قيمة وليست له وجود أو إنسان سلبي، لن نرضى أن يكون قاد لنا من هذا النوع، لكن نريد أن يكون الناس المميزين. هذه الفكرة لابد تكون في أذهاننا كأباء وأمهات، ماذا أريد من ابني وكيف أوصله لهذه الطريق. هون بدك تتعب كثير أنت كأم وأب حتى تصنع هذا الرجل، حتى تصنع هذا الإنسان اللي يوصل في صناعة مجد لهذه الأمة وأن ينقلها النقلة الحقيقية. أنا أذكر دائما قول القرضاوي في شعره يا أمتي، ولما قال يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح ودع البكاء على الطلول، ما عاد يجدينا البكاء ولا نوح يا أمتي إن الأمر جد فقد مضى زمن المزاح. لابد من صنع الرجال ومثله صنع الكفاح، وصناعة الأبطال فينا قدراه أولو الصلاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تدريه الرياح. إذا ما كان عقيدة تحفظها وتحافظ عليك ودين متين وسطي، لا يمكن أن تكون لديك الثقة بنفسك أن تواجه الناس وأن تكون واثق من نفسك. إحنا لأن الأمة كلها انعدم ثقتها بنفسها، لأن الأمة كلها صارت تبعية، صارت في خلف الحضارات، لأن الأمة بطلت تثق بإرادتها وقوتها، وصلت لهذا الموصل. قدمت في مقدمتك وقلت هذا دين قادنا من عبادة العباد لعبادة رب العباد، صحيح؟ هذه أمة كانت مش مذكورة. مين العرب؟ العرب كانوا أتباع للرومان وأتباع للفرس وأتباع لكل من هو قوي، وهم عصاي بيد الكل، وهم عفوا بين يعني خرخيشة كانوا، لكن جاء هذا الدين اللي أنقذهم. ولما ترى أمة بسنوات قليلة تحركت وفتحت ووصلت ما وصلت إليه، تجعلك أنك تفكر تفكير حقيقي، ما هي الصناعة اللي بدنا إياها، ما هو الهدف اللي إحنا بدنا إياه حتى نصنع هذا الجيل. هذا الجيل لا يمكن أن يصنع بشخص منفرد، لابد أن يكون في تكامل في صناعته. نعم. وهذا بيجي الدور علينا كلياتنا.
نعم، وكلنا نتحمل مسؤولية. مستمعينا الكرام، قد استمعتم الآن إلى الدكتور محمد بشارات يتحدث عن مواصفات الرجال الذين نريدهم، ولديكم ربما المزيد من المواصفات التي تقيسونها على ما تفضل به. رشحوا لنا شخصية رجل، رشحوها لنا خلال هذا اللقاء لنستمع منكم مواصفات رجل دون الأسماء المشهورة. نريد أن نستمع منكم إلى رجل ترشحونها أنه رجل مصنوع على عين أمه، على عين أبيه، على عين العقيدة، على عين الشريعة، على عين العلم، على عين هذه الأمة، مصنوع يستحق أن يكون رجلا. رشحوا لنا رجلا واذكروا لنا أسبابه ترشيحكم له. نريد لعلنا في كل حلقة نطلب ترشيح صانع أو مصنوع للمجد ومن المجد. نأخذ هذا الاتصال قبل أن ندخل إلى النقطة الثانية أو التالية في هذا البحر من أو هذا المصنع من صناعة الرجال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
يعطيكم ألف عافية على هالبرنامج.
الله يبارك فيكم يا رب.
شو بدي أحكي لك؟ أنا عندي.
من وين بتحكي لنا أول؟
أنا من نابلس.
من نابلس، أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
أهلا فيك. أنا عندي والحمد لله رب العالمين، من هن صغار ربيتهم على التقوى وعلى الصلاح وعلى الصلاة. فلما كبروا شوي.
نعم.
المجتمع الناس يعني أثروا فيهم شوي. يعني كانوا أطفال يردوا يرجعوا.
ما فهمتش كيف أثر المجتمع فيهم وعلاقتهم بموضوع الصلاة؟
طبعا من صراحة من صحبة الشارع.
صحبة الشارع يعني هم تأثروا بصحبة الشارع ما عادوش يصلوا.
من صحبة المدرسة كمان.
نعم نعم.
أبوهم توفى.
نعم.
يعني بصراحة حتى في حياة أبوهم أنا كنت مسيطرة عليهم ومشيهم. فبعد ما توفى أبوهم التجأت للإرشاد النفسي والإرشاد التربوي. ففي الله يجزيهم الخير ويسامحهم من المرشدين النفسيين شو بيحكوا للأولاد، بيحكوا لهم إنه لازم أنت يكون لك شخصية مستقلة ولازم يكون لك أسرار ومش لازم تحكيهم لحدا. يعني حتى أولادي لما صاروا بالتوجيهي يعني كانت كل ثقتهم عندي بعد ما توفى أبوهم، كل يعني أنا متبع معهم كل مسر حياتهم. هلا الناس والمرشدين
أثروا
عليهم سلبا للأسف إنه سلبا. ولحد هلا صراحة أنا عندي تنين يعني بدي ألوم المجتمع وألوم الناس اللي حكوا معهم بهذا الكلام
حتى صاروا بعد عنك.
سقطوا بالتوجيه مع إنهم والله العظيم لصف العاشر وهن شهادات تقدير وتفوق. يعني أنا صراحة أنا كتير بعاني، عندي تنين سقطوا بالتوجيه وقاعدين وأنا بصراحة أرملة.
طيب الآن نسمع تعليق من الدكتور، وصلت فكرتك أختنا الفاضلة وربنا يعينك على هذا الحمل، أنت الأم والأب الآن. يعني الآن تدخل دور أو غير في الصناعة غير هؤلاء، لكن لا يصنعنا رجلا بهذه الحالة.
صحيح. أول شيء أنا بدي أحب أبشرها بشغلة كتير مهمة تركز عليها. إيش إحنا بنسميه صفاء الابتداء، إذا هي مقتنعة أن أدخلت في أبنائها الخير ومرة جاء المجتمع وحرفهم، لكن في صفاء ابتداء بمعنى سيعودوا
في بذرة طيبة،
بذرة طيبة موجودة لازم يرجعوا.
نعم.
أنا اللي بطلبه من هذه الأم أرجوك حني عليهم أكثر، والحنية المقصود فيها مش بحن عليهم يعني يمرض عليك وبس. دائما إحنا اليوم بتحكي لما بدصنع رجل لازم أركز شوي على كيف أتعامل مع هذا الابن. هذا ابن الآن مراهق، هذا الابن بيشوف حاله يعني بيشوف القصة بطريقة تختلف عن أنت اللي بتشوفيها. هذا الطفل الابن المراهق بدور على حاله وعلى كيانه، بدور على حالته، بدور على أصحابه. دور الأم والأب هون دور الرقابة اللي احنا لازم نركز عليها. أنا لما قلت هناك خمسة أمور تؤثر في صناعة هذا الرجل، كما قلت الأب والأم، المدرسة، الإعلام، الأصحاب والمجتمع، هي أيضا ممكن أن تحرفه عن مساره. كأم لابد أن تركز أولا على احتوائهم، تفتح قنوات الحوار معهم، تفتح لهم الحضن الدافئ والقبلة الدافئة، تفتح لهم التوجيه. ودائما مع هؤلاء الأبناء لا تستخدم معهم الأوامر وتستخدم معهم التعليمات، لن يتقبلوها. قاعدتنا في هذا الموضوع أبناؤنا يفعلون ما يرونه لا ما يسمعونه. إذا أنت كنت أم لابد أن تكون لهم قدوة، قدوة في كل شيء
سيتأثر
منك أولا. ثم تركز على قضية مهمة جدا، إني أنا أبنائي أحتويهم في الحوار. وهون لابد أن تعرف أن ابني بقترح اقتراح عليه، فبقول له شو رأيك يما، شو يعني هذا شو رأيك فيها، شايفة منيحة، شو رأيك أنت، إذا أشاركه في الرأي وأقترح عليه. وهون بصير أنا أشاركه
ليصنع هو قراره
دائما، حتى لما بلاقي أصحابه. هون دور الأم لما بتشوفه شاف أصحاب مش كويسين، وهذه قصة المراقبة، وين أنا دور الأم أن تراقب، الله يعينها عليها مسؤولية مش سهلة. المراقبة إن أنا شفت ابني مشي مع صاحب مش كويس، صاحب قد يكون منحرف بسلوكه بطريقته بكل شيء، هون المراقبة إني أنا اللي باجي بقول له طب ماما اختبره، أنا ممكن ما يردش علي أنا كأم، وغالب الأبناء في حالة المراهقة بردوش على أهليهم في اختيار الأصحاب، لكن أنا بقول له اختبره وبجيب له الآن القصة. صدقني أبا محمد القصة تؤثر تأثير فعال في الأبناء، لو استخدمنا القصة وبدينا نصنع في أبنائنا هذه القصص ومن صغره ستبدأ دائما القصص توجهه. واليوم كل الدراسات بتقول أن القصة الإيجابية التي تصنع في الأطفال منذ صغرهم تكون لهم دستور في خياراتهم وفي علاقاتهم. هذا مسألة كتير مهمة،
وكأنها تصنع لهم منهجا،
منهج كبير جدا. الموضوع العاطفي اللي احنا نحكي عنه مهم جدا الناس تركز عليه، لانه انا دائما اكرره، لانه هناك نقص بصراحة، هناك اباء يعني يتعامل مع ابنائهم بطريقة يعني استبدادية، بديش احكيها باكثر من ذلك من قسوة، استبدادية لابعد الدرجات. لما بيتعامل مع ابنائهم هيك ثم يطلبوا من ابنائهم ان يكونوا في الرقي وان يكونوا في صناعة المجد، ما يمكن، يعني لا يستوي، لابد ان تكون مراقبة. وهون دور المسؤولية والمجتمع ككل، ارجوكم لا يعني فقط ان يكون لي دور ولي راي، وهي تفضلت وحكت انه قال له لك شخصيته ولك قرارك، لا يعني هذا انفصالك عن أهلك. إحنا مش في أوروبا أولا، ثم إحنا نتحدث عن جيل مترابط. إحنا أصلا أكثر شيء بنعتز فيه ونفتخر فيه كأمة ترابطنا وتواصلنا وعلاقاتنا، وأنا بعرف مين سيدي السابع عشر، وأعرف من أبنائي، وأعرف أم زوجتي، وأعرف كل أقربائي، هذا فخر نفتخر فيه. إحنا مش في أوروبا نتحدث عن الانفصال، لابد أن نكون واعيين للتعامل مع هذه القضية، لأنه أبنائنا مسؤولية علينا أمام الله سبحانه وتعالى.
نعم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
بحكي معك من الطيبة حد.
أهلا وسهلا فيك وبأهل الطيبة.
الله يبارك فيك.
تفضل.
في مشكلة بالنسبة للأب والأم.
نعم.
الأب والأم مثلاً يشدوا على أولادهم.
نعم.
يشدوا أولادهم بيشدوا مضبطين.
أسأل
أبدأ أشتغل عن نفسي.
نعم.
أنا بكيت يعني عند أبو شديد وأمي الحمد لله شديدة. وتعرف إلا الواحد يطلع له الطلعات مش مضبوطة.
نعم.
يعني بكينا نروح عند الأب والأم يعني زي ما هم بدهم.
يعني تتظاهر بسلوك زي ما هم بدهم؟
زي مش بتتظاهر.
انت ماشي على سلوك زي هم بدهم اياه
بالضبط.
نعم
تعرف الانسان لما بيطلع مع اصحابه في الشوارع في سلبيات في الشوارع.
نعم
هذا برضو مش بالابو بدهم منهم بدهم براقبين اولادهم وبدهم يعني انا انسان يعني بكى ابوي بنشوف ما بكى كل يابا ويابا 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 بالاخير بكى يمد ايده ويضرب شايف وبكتش نتيجة ما الحمد لله رب العالمين زي ما قال الشيخ في اشي اللي برق بالانسان
في بذرة طيبة
الحمد لله.
طيب
بالنسبة للشاب مثلا هو طايش بنطيش في انه زي ما تقول بيقدر يخصص لحاله مثلا يقعد معك. انا اقول لك بكيت امشي مع ناس اللي هم مش مضبوطين بس انا بكيت مثلا اقعد معهم وما اعمل شو بدهم يعملوا.
طيب انت بحديثك يعني كانك تشير الى موضوع اهميه الشده عند الاباء والابناء.
الاباء والامهات بيشدوا فيش عليهم ملامه.
ما في ملامه اذا شدوا علينا.
اذا بيفيش ملامه عليهم.
نعم نعم شكرا لك الطيب من الطيبه. وبعرفش يعني في تعليق قبل ما ننتقل لهذه النماذج بشكل عام في 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 دراسات مجتمعية ليست نموذج فريد عند الأخ من الطيب من الطيبة وليس نموذج فريد ما تحدثت عنه الأم من أبنائها وهي تتحدث عن صناعة أو تدخل المجتمع في صناعة الأبناء معهم.
صحيح. يعني أخي أحكي على مسألة كثير مهمة اليوم اللي هي قصة الحزم في التربية اللي عبر عنها المتصل الله يبارك فيه
بقوله شدة
الشدة. نعم لابد أن يكون الأب والأم حازم في قراراته وليست قاسي في قراراته
لأنه في فرق بين الشدة والقسوة.
نعم
الحزم والقسوة.
الحزم له علاقة بالانضباط له علاقة بتحمل المسؤولية له علاقة في أنك أنت تحافظ على هذا الابن. والقسوة له علاقة بحالة شعورية فيها عدم وجود عاطفة عدم وجود حنية. لابد أن أكون حازم في قراراتي مع أبنائي لأني لم إذا لم أعلمهم الحزم لن يتكونوا تعلموا المسؤولية وهذا بتغيب عن الآباء والأمهات. هذه لا تعني القسوة. وهون أنا دائما بفرق كمان أيضا بفرق بين إيش اسمه حدود الأبناء وإيش اسمه الحواجز بين الأبناء. أنا لابد أن أضع على ابني حدود حده وين في علاقته حده وين في سلوكه حده وين في هذا الأمر لكن لا أصنع بيني وبينه حواجز بمعنى أني أضربه وأهينه وأذمه وأستخف فيه وأستهزئ فيه ثم أطلب منه أن يكون رجل. هذا لا يستوي لا يمكن أن يكون. يعني بدك ابنك يكون رجل لابد أن تحترمه كإنسان لابد أن تقدره كإنسان ولابد أن تعزز فيه القيم. لكن هذا لا يمنع كما قلنا في الأول العقوبات فيها حزم فيها ضبط فيها تعلم المسؤولية فيها عقاب وفيها شدة مع أبنائي. لكن لا تعني أنه يكون دائما أنا شديد أو حازم لا فيها لين فيها رفق فيها حنية فيها عاطفة فيها احتواء فيها ضمة فيها قبلة فيها حب فيها كل هذه المشاعر اللي لابد الآباء والأمهات يركزوا عليها شوي لأنه تغيب. أنا بدي أحكي لك على دراسة ألمانية وهي دراسة حديثة يعني فقط من سنتين. تخيل هاي الدراسة يعني قديش هي مهمة وقديش هي حساسة. بتتحدث عن الإشباع العاطفي للأب. بتقول هاي الدراسة على الآباء الآباء الرجال أن يعطوا عاطفة لبناتهم الطفلات من عمر سنة لعمر ست سنة سبع سنوات من حيث الحنية وأنها تكون جسمه على جسمها وأنه تكون يحممها ويكون قريب منها ويعطيها عاطفة وحب وحنان. قال هذه البنت التي تشبع عاطفيا من أبوها الذكر من حدث إحنا عن قصة نفسية قال تكون أكثر اتزانا في اختيار شريكها في الحياة تكون أكثر إشباعا عاطفيا في اتزانها واختيار شريك الحياة
ولا تكون متلهفة على أي عاطفة خارجية تأتيها من الخارج.
نعم. ولا تكون متلهفة على كلمة حلوة تجيها من الشارع الكلام الحلو بدي يكون من البيت يا أمر ويا حلوة يا أمورة ويا بطة في البيت ما بدنا يا خارج البيت لأنه إذا أشبعت وإذا أشبع سماعي أني أنا أخذت قيمتي كشاب واخذ قيمته كابن وكبنت ما بدور برا. هاي القصة اللي بتخلي الام هل أنا أخذ هذا الإشي. مي مرات بعض الاميات بتدعي ابنها وبتقول والله بحبك ما تزبطش وعراي اهل نابلس منيح ما بزبطش
ابزبطش
يعني يا بد انك تعطيه التعبير الايجابي الاحتوائي مش انت بدك تقمع وتقول له حبيبي ما يعني هو في منطق عقله وكانسان لا يمكن تستوي عنده وسيركز على السلبيات وسيميل للسلبية أكثر لأن النفس تأمر بالسوء على فكرة. فركز دائما على اختيار العاطفة والكلام الإيجابي وتختار كلماتك في التعامل مع أولادك هذا يؤثر. وكما قلت صفاء الابتداء إذا زرعت بذرة خير سيعود ولو لفت الدنيا ودارت بإذن الله سيعود، لأنها العلاقة في الحالة السلوكية. نعم. هاي دورنا كأباء وأمهات.
طب دراسات ماذا تقول عن تربية أبنائنا وهذا التناقض ما بين قوتنا كصانعين ومربين لأبنائنا وقوة المجتمع بالمقابل في التدخل بهذه الصناعة؟
يعني خلينا نحكي عن بعض الدراسات الخطيرة شوي اللي لها علاقة أنها تنبهنا شوي. هذه الدراسة من أهم الدراسات، تتحدث عن قضية الشباب العربي اليوم. نركز على الشباب العربي، وللأسف أنها دراسات مزعجة جدا. من أهم هذه الدراسات أن الشباب العربي للأسف يميل لعدم قراءته، يعني شباب عربي لا يقرأ. الدراسة اللي كانت في موقع ياهو، هاي كانت دراسة حديثة بتتحدث أن الشباب العربي من عمر تحت عمر 25 سنة أكثر من 78% من هذا الشباب لا يقرأ، والنسبة الأخرى تتحدث أنه إذا أخذ القراءة يأخذها من باب بس هيك الرغبة والمحبة مش أكثر يعني، بس عمر 30 فما فوق يأخذ القراءة كنوع من الرفاهية، 40 فما فوق يأخذ القراءة كنوع من الجدية. بمعنى شبابنا اليوم غير قارئ، ونحن أمة اقرأ. وأنا بدي أذكر الناس، قارئ اليوم قائد الغد. لم تكن قائد ما لم تكن قارئ، لم تكن صانع للمجد ما لم تكن قارئ ومتعلم ومثقف. لا يمكن أن تكون بين الرجال لك قيمة ما لم تكن إنسان مثقف ومليان علم. هذه مسألة خطيرة. أيضا شبابنا للأسف اليوم الإنترنت، أنا بسميه دائما سيف ذو حدين، فيه الإيجابي وفيه السلبي، ساحة مفتوحة، هو سوق وهو سوء، هو سوق إنه موجود فيه كل شيء وهو سوء لأنه موجود برضه كل شيء فيه. لما بترى أكثر 10 دول عربية إسلامية شبابنا فيها ينظر إلى الكلمات الجنسية يعني السيئة، تجد الدول العربية إسلامية تتصدر وتغلب دول أوروبية. لما تشوف هذه الأرقام وهذه الإحصائيات، يعني
بنسبة التعامل مع هذه الكلمات، نعم،
يعني تجد مثلا كلمة عارية مثلا أو كلمات السلبية هذه بيختاروها، دول عربية تتصدر تفوق على الدول الأوروبية، تفوق يعني تتجاوز الدول الأوروبية، لأنه اليوم الكبت اللي موجود والطريقة السلبية في الإعداد وفي التربية ما حصنت أبنائنا. وأنا دائما أقول حصن ابنك وحصنه بالمعلومة، حصنه بالتربية الصحيحة، سيكون عنده حائط صد ووقاية لمجتمعاتنا. إحنا مجتمعنا اليوم مفتوح، أنت ما بتقدر تمنع عن ابنك كل شيء. ما عشناه اليوم، ما عشناه بالأمس ليس كما نعيش أولادنا اليوم. فأنت إذا أحصنت وحسنت هذه العلاقة ودرت بالك عبناك، ستكون تماما أنت محافظ عليهم. هذه المؤشرات تعطيك دائما أنك تنظر بعين من الخوف، لكن في المقابل هناك كمان مؤشرات إيجابية.
تعالوا نأخذ المؤشرات الإيجابية بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي الكريم، ممكن أشارك معكم؟
طبعا. من وين بتحاكينا؟
من رام الله.
أهلا وسهلا، فضل أخي.
الله يخليك. بدي أسأل إنه الموضوع اللي تحكوا فيه مهم جدا في خصوص تربية الأبناء. بس اللي بدي أسأله مع الأخ الكريم، يعني بعد سن معين بضل الموضوع لو أحد يغير أسلوبه في تربية أبنائه، في يعني على في يعني وقت متأخر لهذا الكلام، يعني هل لازم نبدأ في هذا الموضوع؟ لأنه الواحد ممكن بتعلم، بيعيش الآباء دائما بتعلموا من المناهج اللي بتحكوها هاي. لكن في وقت معين للموضوع هذا، بنتي بعده يعني بنقدر نحكي في السوليت
بنتي بإيش؟
ممكن يعني بعد سن معين نقدر نقول إنه خلاص انتهى الموضوع. احنا صار في
صار إنه صار زمام الأمر بإيديهم
بالضبط. يعني هلا تغيير المنهجية في التعامل مع الأبناء، في وصل لحد معين أو لسن معين بعده بنتهي، لو الآباء غيروا منهجيتهم يعني ببطل يفيد في هذا الموضوع.
نعم، أشكرك أخي المستمع من رام الله. هناك فترة معينة ينتهي فيها أو تنتقل الأمور إلى زمام الصناعة الذاتية عند الأبناء، وبالتالي تنتهي صلاحية الآباء.
خليني أقول بمسألة كتير حساس، لأن أنا فهمت كمان أمر آخر من الاتصال، إنه هل يمكن إنه إذا أب كان يتصرف مع أبنائه طول فترة عمرية معينة سلبيا ثم أراد أن يغير من هذه الطريقة، هل يمكن أن يغير من إذا مر عليه زمن معين؟ يستطيع أن يغير، لكن هل بالكفاءة اللي بيكون فيها من الأول؟ طبعا لا،
لكن غير مستحيل.
تمام،
يعني حتى لا نقطع الأمل عندك.
طبعا غير، لا فيش شيء اسمه مستحيل.
نعم.
لا، قد تغيره وقد تحسنه. ودليلنا كثير من الناس اللي بيدخلوا في الإسلام يحسنوا أفضل من الناس المسلمين.
نعم.
كثير من الناس اللي بيغيروا فيما بعد فيحسنوا ويكونوا أكثر إتقانا. لا، إنسان يستطيع. ودليلنا من قول الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى كلامي وهذا ما يعني ما استشفه من هذه الآية، أن الإنسان يستطيع أن يتغير مهما كان ومهما وين وصل يستطيع أن يتغير.
ما فيش حد، لا بد عمر معين،
فقط بدنا الرغبة بالتغيير، بدنا الدافعية. هون دور الأب والأم إنه يغير من طريقته ويجد لابنه هذا الدافع. مشان أنا بكون ممكن تعاملي سلبي سلبي، بفتح المصارحة والمكاشفة مع ابني والحوار حتى أغير من طريقتي، حتى أكون قريب من هذا الابن فأغيره للتغيير الإيجابي. نعم أستطيع، لكن هل هناك عمر بعدين ما بتقدر تغير؟ لا ما في عمر، لكن في هناك كفاءة، هناك أفضل. بالأفضل أن يكون في البداية، كل ما تقدم عمر الابن وصار أكبر كل ما كان بدك تغير من طريقتك حتى تتوطى تطور أنت معاه. وهون بيجي مرات الآباء اللي بيكون أو الأمهات بيكون عندهم في البيت عمر سنة وعمر 15 و20 سنة، هذه مسألة الله يعينهم. أنا دائما أشعر معهم بهذا الموضوع، لكن سبحان الله ربنا أكرم هذه الأم وأكرم هذا الأب أن يتكيف وأن يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء الأبناء. وكل إنسان تنزل منزلته، تعدل بينهما في الحقوق، ولكن في الطريقة وفي التربية كل واحد تخاطبه بما يفهم، بما يدرك، بما يستوعب. وكل إنسان فيهم أو كل طفل له طريقة تحتضنه وتعطيه حوارا خاصا به وتجعل له مكان، وهي بتخليك الأب والأم يكون دائما على تواصل مع هذا الولد، على متابعة مع هذا الابن حتى أصنع منه، لأن أريد أن أصنع جيل. وهون تبدأ الفكرة في بال الآباء والأمهات أن نغير التغيير الإيجابي في أبنائنا، أنه نزرع البذرة السليمة والصحيحة في الوقت والزمان والمكان المناسب. إذا أحسنتها سأجد طبعا الثمار، حتى لو تغيرت الأجواء في بعض الأحيان. لو إجا جو كئيب إنما هي سحابة صيف تنزاح إن شاء الله، إذا إجا صاحب سيء هي سحابة صيف تنزاح، إذا كان عندك صفاء ابتداء، إذا كان عندك تربية وحصنت ابنك. لكن في النهاية قد يكون الأمور بغير يدنا، فهي الأقدار الله. هون أتذكر نوح عليه السلام لما ذكر ابني الله رد عليه وقال له إنه عمل غير صالح، صفت أمر مش بإيدك. لكن إذا كنت وخدت بالأسباب أن تغير من هذا الإبن وأن تصنع منه رجلا ليغير مستقبله وليغير واقعه السلبي، هون بكون أنت قمت في الدور اللي عليك وقمت بالمسؤولية ورضيت نفسك ثم رضيت الله سبحانه وتعالى، فكنت أنت هون بالطريق السوي.
نعم. طيب يعني حتى نعود إلى النقطة التي كنت تتحدث بها، المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالدراسات والمتابعات الميدانية التي أريتنا جانبا سلبيا منها، وإن كان هنالك يعني بعض التغير في رأيي بأن هنالك قد تكون هذه الدراسات ربما قبل أو خلال أو مزامنة مع الثورات العربية التي قام بها الشباب، يعني هل أم أن هؤلاء فئة لكنها نسبة عالية ومؤثرة، وهؤلاء الذين قاموا بالتغيير في بلدانهم بثوراتهم نسبة أخرى لم تشملهم الدراسة؟
يعني خليني أحكي سريعا حتى تأخذ اتصالك أبو محمد. نعم. في دراسة بتتحدث عن ميزة الأطفال الموهوبين، بتقول الأطفال الموهوبين فيهم ثلاثة عناصر أساسية.
نعم.
هذه دراسة أوروبية وتقول إنه الشرق الأوسط وتتحدث فيها العرب هم أكثر ناس فيهم هذه الميزات الثلاث، وهي كثرة الأسئلة، كثرة الحركة، وكثرة العناد. هذه مؤشرات عن الناس المبدعين. مين ابنه اليوم في البلد مش موجود عنده كتير أسئلة وبنطنط بسرعة وعنيد جدا؟ لكن هون دورك أنت كأم وأب أوجه هذا العناد تماما، أجيب عن هذه الأسئلة ثم أفرغ هذه الطاقة. هون الطريقة الصحيحة. العرب بالمجمل هم عندهم هذه، إذن هم أكثر الناس إبداعا، أكثر الناس، لكن بحاجة من ينشلهم من هذا الواقع. اليوم الثورات العربية تؤكد أن الشباب له دور ودور فعال، وبدأ يأخذ زمام الأمور، وبدأ أن يعمل النصرة لهذه الأمة. اليوم الشباب في مبادرات الرائعة الراقية الموجودة في كثير من المجتمعات تعطينا تبشيرات خير، لكن بدنا أكثر.
نعم.
بدنا مبادرات شبابية أكثر، بدنا نوجه أبنائنا لهذه المبادرات ولهذه الطاقات حتى نوجهها بطريقة صح، ثم نصل معهم لصناعة هذا المجد.
نعم.
إن شاء الله.
وربما اشتغلوا بصفاء البداية.
صحيح.
ربما اشتغلوا وتحولوا من البذرة الطيبة التي كانت فيهم رغم هذه الإحصائيات المزعجة حقيقة التي تحدثت عنها. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
الله فيكم ويعطيكم العافية.
الله يعافيك. من وين بتحاكينا؟
الله من الفارع.
أهلا وسهلا فيك أخي.
حياك الله.
الله حياك. تفضل.
والله بدي أسأل يعني إذا كان الأخ الفاضل يعني هيك بلمحنا بالنسبة للنت وعلاقة الشباب بالنت وجلوس الشباب ساعات طويلة على النت، يعني هل له تأثير سلبي على يعني أخلاق الشباب بشكل عام؟
ونحن نتحدث عن صناعة المجد وصناعة الرجال، المجد في الرجال، يعني دور النت في صناعة الرجال تأثيره سلبيا أو تأثيره إيجابيا على الصناعة، أيضا طرف آخر غير الآباء والأمهات.
بصراحة نعم، الإنترنت دور والدور يأخذ اتجاهين. هناك اتجاه سلبي، أنا دائما ما بقول عن النت أنه سلبا بالمطلق ولا خيرا بالمطلق، قلت لك هذا سوق فيه السوق
سوق.
هذا سوق فيه السوق. كيف أنا أوجه أولادي الإنترنت؟ أنا بدي أتحدث عن شغلتين أساسيات وهامات بصراحة. الأول لابد أن أعطي ابني وقتا محددا، سواء كان تلفزيون أو كان إنترنت. اليوم الوقت المفتوح للأسف بعض الآباء والأمهات اللي ما بركزوا على أولادهم، اللي أصبح اليوم الإنترنت مش فقط على الكمبيوتر والحاسوب، صار على الموبايل اليوم، صار على جوالك تفتح وتشتغل عليه أنت اليوم. إذا أنا قدرت أوجه طاقة هذا الإبن وأحدد هذا الوقت له، بستطيع أضبطه. دائما لازم أراقب ابني، لازم أراقب ابني، لأن اليوم الدراسات بتأكد أن هناك إدمان عند الأطفال في الإنترنت، مما يعني عملية انطواء لديهم، قلة تفاعلهم مع مجتمعهم، قلة اهتمامهم، عدم ثقة بأنفسهم، خوفهم من المستقبل، عدم قدرتهم للتواصل مع الآخرين. وقصة التواصل شغلة كتير مهمة، أنت ما عندكش اجتماعيات، بمعنى أنه ما بهمه غير هذه الشاشة اللي بحط راسه فيها، ويصبح الإدمان عنده، ويصبح العادة على الإنترنت، بتضيع وقته وتأكل هذا الوقت اللي عنده، يغيب عنده الدافعية، يغيب عنده الأهداف، يغيب عنده التفاعلية. ليش إحنا نزرع في أبنائنا يكون لهم فاعلين ويكون لهم دور في مجتمعهم؟ مشان يتأثر، مشان يشعر في نشوة الخيرية اللي فيه، يشعر في نشوة التجارب والرضا مع الناس. هذا بغيب الانترنت. كما انه الانترنت ممكن ان يوجه الطاقات الشباب، الثورات العربية كنا نحكي عنها هي جاءت من الانترنت. هذا الفيسبوك اصبح المدفع اللي قذف قنابله بالطريقة الايجابية لتغيير الواقع المدمر كان للأمة والمدمر للمجتمعات لكل. هون انا بدي اوجه مبادراتي للشباب، وهذه ممكن نجعلها انطلاق ودعوة من خلال هذا المنبر. شبابنا احبائي، انتم وقود هذه الأمة، انتم هذه السند، انتم عز هذه الأمة، انتم كنزها الحقيقي. وجهوا مبادراتكم للنهضة بهذه الأمة، وجهوا مبادراتكم للتعريف بهذه الأمة، بقضيتك، بوضعك، بإنسانيتك، ببلدك. خلي يكون عندك مبادرات تشعر في نشوة، وأن ترى الله سبحانه وتعالى ما يرضيه، أن تتذكر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ويراك ماذا تريد أن تفعل. تذكر أن الله يراقبك، إذا كان أبوك مش شايف وأختك مش شايفة وأهلك مش شايفين، هناك من يراك، ولو غلقت عليك كل الأبواب وغلقت كل عليك كل النوافذ سيراك، وسيرى هذا العمل الذي تقوم به. هل يرضيك؟ إذا تذكر بهذه القصة نوجه أبناء لهذه الأهداف، ما أكون أنا سلبي بقدر ما أكون وجهه بالطاقة الإيجابية، وأن يكون متفاعل في مجتمعه، حتى أبني بأولادنا وبشبابنا صناعة الرجال. هذه الصناعة اللي بدنا إياها نكون إحنا دائما فاهمين ما هذه الصناعة، ما هو الدور المطلوب مني أنا كأم كأب كأهل كمجتمع. ودائما نحفز أبنائنا على التغيير الإيجابي، لما بوعيهم بهذه الأدوار سنجد الدور الإيجابي. وقد يكون الإنترنت سلاح في 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 نشر الإسلام. اليوم الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، هذا الإنترنت حقل وعالم مفتوح للكل أن يقدم فيه الخير. فأكون مبادر في تقديم الخير، على أن لا يأكل وقتي، على أن أكون أتعلمت كيف أدير وقتي، على أن أكون أنا مراقب كأم وأب لهذا الوقت ولهذه الإنترنت، سواء كانت فيسبوك ولا غيرها، حتى أكون أنا مدرك أنه هذا الأوقات ما بتضيع هباء منثورة، وأتعامل مع أولادي بالتعامل الإيجابي، بالحوار وبالنقاش وبالاحتواء وبنظام العقوبات اللي لازم دائما هذا السلاح استخدمه في حزمي وضبطي لأبنائي.
نعم، شبابنا العربي الذين نأمل فيهم أن يكونوا هم الرجال المصنوعين على أعيننا، ماذا يعني أين تراهم يتجهون؟ أين هم في هذا الخضم من الحياة التي نعيشها بكل سلبياتها وإيجابياتها؟
بصراحة شبابنا العربي اليوم أنا متفائل فيه خيرا.
نعمل ذلك.
أنا متفائل بهذا الشباب اللي راح يكون طموح وله قدرة على التغيير.
نعم.
أنا دائما أرى هذا الشباب فلسطينيا عربيا إسلاميا أنه سيكون له زمام المبادرة، وكما قلت زمام المبادئة. هذه روح الشباب ونصرة الشباب إحنا بحاجتها اليوم. ما رأيناه بصراحة بثوراتنا العربية وجودهم يعطينا تبشيرات خير. لابد، لكن أيها الشباب لا تنسوا حكمة الكبار وحكمة الشيوخ، لا تنسوا الحكمة، لأنه إذا كانت اندفاعيتك وطموحك ودافعك سريع، لابد أن تضبطه بالحكمة بالفهم بالوعي، حتى نتحول لجيل واعد، حتى نصنع تغييرا حضاريا لهذه الأمة. إحنا بدنا ننتقل، بدنا نرتقي، وبدنا نرتفع ونكون صناع لهذا المجد. لن يصنع المجد ما لم نكن كلنا في شركاء، كلنا وين ما كنا، أين مكان مكانك ستكون صانعا للمجد، حتى لو كنت بواب. أمانتك في 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 هذه العمارة وأنت تكون عليها بواب هي كأمانة الإنسان على خزينة الدولة، لأنه كل ما تكون إنسان أمين ستكون صانع لهذا المجد. أمانتي أنا في نظرتي للشارع مع أبنائي ومع بناتي قديش أنا بكون ينعكس هذا إيجابا علي. أمانة كل أم وأب مع أبنائه وتربيتهم ورعايتهم وإعطائهم حقوقهم وتوجيههم وتعليمهم هذا ينعكس تماما على هذه الأمة، لأنه إحنا كل ما كنا إيجابيين أكثر كل ما احتضننا هذا الناس. هناك في سلبيات، هناك في واقع مؤلم، هناك في شباب يحارب، هناك في جيل يكتسح، والغرب وكل الأعداء عرفوا أن كنزنا هذا الشباب، إذا دمروه وإذا حطموه لن يكون هذه الأمة كيان، ولن يكون هذه الأمة قيام، ولن يكون هذه الأمة وجود. لكن بوعينا جميعا بدعم هذا الشباب، بصناعة هؤلاء الرجال، بدعمهم، بدعم مبادراتهم، بمدح سلوكهم ولو كان صغيرا، وتوجيه أنظارهم على السلوكيات الإيجابية ومبادراتهم الإيجابية، سيجعل الطفل أو الرجل أو الشاب أو حتى الفتاة تتحول من نظرة سلبية لنظرة إيجابية، وبيجعلنا ننظر للأمور بطريقة تختلف تماما عن النظرة اليوم موجودة في مجتمعنا.
بارك الله فيك. نسأل الله تعالى أن يكون موقع هذا الكلام في نفوس المستمعين موقعا خيرا طيبا فاعلا مؤثرا إن شاء الله تعالى. تحدثت عن صناعة الرجال، والرجال لهم دور كبير في هذا المجتمع وفي نهضة أمتنا. للمرأة أيضا، للنساء أيضا دور عظيم، ليصنعوا ليكون لهم مصنع أيضا، نصنع نساء قادرات على التربية، قادرات على النهوض بجيل عظيم يمكن أن يرفع من شأن هذه الأمة. نلتقي في الحلقة القادمة نتحدث عن صناعة النساء دكتور محمد
إن شاء الله. سيكون موضوعنا المرة القادمة صناعة النساء حتى لا نهضم حقوقهن.
نعم،
لأن المرأة هي لها الدور الأكبر. نعم. بصراحة.
ورجاء زوروا موقعنا على الإنترنت، على موقع إدارة الموقع الإنترنت على الإنترنت، لترشحوا لنا نساء ربما تكون مواصفات التي ذكرها دكتور محمد بشارات عن مواصفات الرجال الذين نريدهم مصنوعين على عين هذه الأمة. أيضا ربما ينطبق الكثير من هذه الصفات على النساء اللواتي نريدهن. رشحوا لنا نساء جديرات بأن يكون نساء، رشحوا لنا أسماء نساء واذكروا لنا لماذا ترشحونهن. نلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة بإذن الله مع الدكتور محمد بشارات وصناعة المجد مع صناعة النساء في الحلقة المقبلة
إن شاء الله ربنا.
شكرا لك وشكرا موصول لمستمعين الكرام، ونعتذر لمن حاول الاتصال أو التواصل معنا في البرنامج ولم يتمكن لضيق الوقت، فالكلام كثير في الموضوع والوقت أضيق بكثير من أن نحصره. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدوة البطولة خير.